درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيكم. السؤال الأول من درسنا: ما القاعدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم تفضل. الحق عند أهل السنة والجماعة أحب إليهم حتى من علمائهم، حتى من علمائهم. هذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأما من السنة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، استمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، لا بأس. وأما الإجماع فنقله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال هذا ما أجمعت عليه الأمة. ونقله أيضا صاحب قاموس الشريعة، قال أنه محل اتفاق، قال: ولا يلزم الناس طاعة أحد لأجل أنه عالم أو إمام مذهب، وإنما يلزم الناس قبول الحق ممن جاء به على الإطلاق، ونبذ الباطل ممن جاء به بالاتفاق. أمر طيب. وتواردت نصوص العلماء أنه بتقديم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد. إذن نقول: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لا يلتفت إلى غير ذلك. الكتاب والسنة، ونفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم التابعين وفهم علماء الدين المعلومين من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا، الفهم الصحيح الذي يبين لك السنة النبوية والنص الشرعي والنص الشرعي. وهذا أمر معلوم، وهذا أمر معلوم، لا بد. الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، يعني الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء الماضين ومن درج على ذلك من علماء الأمة رحمهم الله غفر لهم. ولا يفهم فاهم معنى منهج السلف يعني الأئمة الأربعة فقط. الأئمة الأربعة أئمة من أئمة الدين وعلماء من علماء الشريعة، لكن كل واحد عالم، وغيره من العلماء كثير. وفهم الصحابة والتابعين مقدم على فهم من سواهم. بارك الله فيكم. وذكرنا لكم في ذلك أمثلة كثيرة عن السلف الصالح وعلماء الدين في تقديم نصوص الكتاب والسنة على قول من كان بارك الله فيه. ومعنى تقديم نصوص الكتاب والسنة أي على حسب الفهم الذي قد درج عليه السلف الصالح رحمهم الله وغفر لهم. وها هنا يعني مسألة مهمة تابعة لهذا، وهي: إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تركه لقول أحد. هذه قاعدة متصلة بالقاعدة السابقة: الحق عند أهل السنة مقدم أحب إليهم حتى من علمائهم. بمعنى إذا ثبت الحديث، إذا ثبت النص، إذا ثبت الدليل فلا يجوز تركه لقول أحد. فإن قال لك قال أبو حنيفة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال لك قال أحمد، قال رسول الله، قال الشافعي. هل استند إلى دليل أم لم يستند إلى دليل؟ لابد من الاستناد إلى الدليل الثابت من الكتاب أو السنة أو من الكتاب والسنة. هذه القاعدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق السلف وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتفاق أصله منقول عن الصحابة والتابعين وعلماء الدين. فقد قال ابن عباس: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس عن النبي قال، ولكن رفعه فيه نظر، ولعل الصواب الوقف كما أشار البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام فإنه ذكره موقفا. وصح هذا عن مجاهد وعن الحكم بن عتيبة وعن الأوزاعي رحمهم الله، وأيضا عن مالك بن أنس قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل كذلك قال ليس أحد إلا يؤخذ من رأيه ويترك ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ولم يقل المسلمون قد علمنا قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجر الأنصار، ولم تذكروا أنتم، هذا لأنه يناقش محمد بن الحسن من علماء الأحناف، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافة ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خالفه، يعني كل عمل خالف عمل الرسول وكل أمر خالف كلام الرسول يترك، وترك كل عمل خالفه ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي في الأم إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله، ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله حديث يخالفه. وقال أيضا الإمام الشافعي ما من أحد من العلماء مهما كان ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله، سمعت؟ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال وجعل يردد هذا الكلام يقولها الربيع، أخرجه البياقي في المدخل بسند صحيح. يعني تفهم من هذا إذا قال لك قائل هذا كيف مر على حديث أحمد، مر عليه الشافعي، مر عليه مالك، مر عليه فلان، وأنت جئت تفهم ما فهمه. الشافعي يقول إذا جاء القول عن رسول الله وأنا قلت خلاف قول رسول الله اذهب إلى قول رسول الله، ما قال هذا إلا هو يعلم أنه قد يعزب عنه كما ذكر، يعزب يغيب عنه. وقال لأصحابه إذا صح الحديث فهو مذهبي في أي زمان، وقال لأحمد إذا صح عندكم الحديث أخبرنا به، أخبرنا بالحديث حتى نقيم عليه السنن. وقال الزعفراني كنا لو قيل لنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ، يعني هذا حديث يعمل به وهذا لا يعمل به. قال الشافعي قال حتى قدم علينا الشافعي فقال ما هذا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأخوذ به لا يترك لقول غيره. قال الزعفراني فنبهنا لشيء لم نعرفه، يعني نبهنا لهذا المعنى. وقال معن بن عيسى القزاز من أصحاب مالك وبعضهم يقدمه في الموطأ على غيره سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال حرملة قال الشافعي ما قلت وكان النبي قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث النبي أولى لا تقلدوني. والكلام كثير جدا إذ أنه محل اتفاق لأهل العلم. ويعني يقول العلامة أبو العباس زروق المتوفى سنة 99-800 كما في عدة المريد الصادق قال كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة وإن لم يعمل به بعض السلف، لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت أو لما هو أفضل منه أو لعله لو بلغ جميعهم عمل به. وقال العلامة محمد ابن المقري وهو من علماء المالكية صاحب القواعد المتوفى سنة 58-700 علماء القرن الثامن قال لا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها ويذهب بالثقة بظاهرها فإن ذلك فساد لها وحط من منزلتها لا أصلها الله المذاهب لفسادها أي لفساد الأحاديث ولا رفعها بخفض درجاتها فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد بل صلى الله عليه وسلم بل لا يجوز الرد مطلقا لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها إلى السنة كما قال الشافعي وغيره لا أن ترد هي الأحاديث إلى المذاهب وقال الإمام ابن القيم لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعكم فيها مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال ويعترض بها على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم عليها وقال الشاطبي رحمه الله السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة إلى آخر كلامه قال وإذا أجمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا ثم رد على الصوفية الذين يتعصبون لأئمتهم ومريديهم والله المستعان يقول الإمام الألباني رحمه الله قلت من قريب ومن بعيد إن الله عز وجل تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم بحفظ الكتاب والسنة الصحيحة ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عمل به من المسلمين وهذا ما صرح به الإمام الهاشمي القرشي المطلبي الإمام الشافعي في رسالته قال الحديث أصل في نفسه فإذا ثبت الحديث عن رسول الله وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به نعم أنا مقتنع تماما أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه يعني يحتمل هذا الوجه هذه الدلالة وهذه الدلالة فهنا لا بد لطالب العلم من أمثالنا الإمام الألباني يقول من أمثالنا عالم أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي يجنح إليه حتى يكون ذلك له مستندا في أنه لم يسيء فهم الحديث أما إذا كان الحديث واضح المعنى جليا كالمبنى فحينئذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث لأنه أصل في نفسه أظن واضح إذا قال الله قال رسوله هذا الذي ترد إليه الأقوال أو يفهم به العمل ويستبصر طالب العلم بفهم السلف في فهمه وتنزيله في منازله فإن قال لك قائل هذا الدليل ألم يعلمه أحمد ألم يعلمه الشافعي ألم يعلمه مالك ألم يعلمه أبو حنيفة هذا الكلام بينه العلامة أبو شامة من علماء الحديث ومنسوب إلى المذهب الشافعي قال رحمه الله وهو يبين غلط طريق من فعل هذا أو قال هذا قال ثم اشتهر في آخر الزمان يعني في الزمن المتأخر قبل الأئمة على مذهب الشافعي تصانيف الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي فأكب الناس على الاشتغال بها وكثر المتعصبون لهما حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما يعني في هذين الكتابين كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنها وإن أخبر بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه العامر بخلاف ذلك لم يلتفت إليه قال وقد يقع في بعض مصنفاتهم ما قد خالف المصنف فيه صريح حديث صحيح هذا عالم مطلع أو ساق حديثا على خلاف لفظه أو نقل إجماعا أو حكما عن مذهب بعض الأئمة وليس كذلك يعني عالم يصيب ويخطئ قال فإذا ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك يعني العالم الغزالي أو غيره أخطأ في تقرير هذا الكلام ما عنده دليل والدليل خلافه. فإذا ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك تأذى وصاح وزمجر وأخفى العداوة، وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى ما لم يكن يعرفه، ولكن عمى التقليد أصمه عن سماع العلم المفيد. قال: ويقول المتهذلك منهم، كلام لأبي شامة، ويقول المتهذلك منهم المتصدر في منصب لا يستحقه: أما كان هؤلاء الأئمة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد على خلاف نصهم؟ فيرد جواب، أجاب عليه، قال: فيرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهذيان الذي لو فكر فيه أسكته عنه، لأن خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله، لأنه تعالى افترض علينا طاعة رسوله فقد وصلنا حديثه فلا نرده بقول أحد. ثم إن في ذلك إبطالا لمذهبه وهدما لأصله الذي مهده إمامه وأسسه، وذلك أن الشافعي إنما تعقب على من كان قبله من الأئمة بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسنة مما ظنوا خفي على من سبقه، ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية كتاب الإعلام الذي بين فيه العذر للأئمة فيما خالفوا فيه من نصوص أنها لم تصل إليهم، واعتذر لهم بذلك. قال: وكان من الممكن أن يقال له: أما كان أولئك يعرفون هذا وأولئك المتقدمون أولى بذلك المتأخرين؟ فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب، بل ينبغي للطالب أن يكون أبدا في طلب ازدياد علم ما لم يعلم من أي شخص كان، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وعليه الإنصاف وترك التقليد واتباع الدليل، فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له الشريعة بالعصمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه، وهو كلام مفيد جدا تراجعه في مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. إلا أن النسخة هذه التي أقرأ منها قابلتها على المخطوطة، والمطبوع فيه سطر، فهناك بعض الكلمات ما استفاد من الأصل المخطوط. طيب، حفظكم الله. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي الأخذ بالكتاب والسنة، ونفهم ذلك بفهم السلف، ولا نقدم على الكتاب والسنة فهم قول أحد أبدا، لأن الكتاب والسنة هما المصدر للمسلمين في التلقي سابقا ولاحقا، والحمد لله. طيب، هناك بعض الإخوة يقول: يا حبذا لو تملي علينا الفوائد مثل ما يفعل الشيخ. وآخر يقول: لو يعني يصير هناك يعني الإملاء المهم وما إلى ذلك. فأقول: الوقت يضيق، ومن كان هذا يرغب في كتابة الفوائد، وآخر يقول: لو تذكر لنا المصدر. فأقول: كل ذلك من مصادره الموثوقة، فيراجع الدرس. الدرس ينشره أخونا عبد الرحمن حفظه الله في مجموعة دار الحديث، وينشره أيضا في الموقع، موقع الشيخ أظن، وينشره أيضا في القناة التابعة لنا، وهكذا أيضا في المجموعات وما إلى ذلك. وينشر أيضا هناك مجموعة خاصة بنشر دروس كتاب الإبانة، فممكن يستمع الطالب للدرس ويكتب الذي يريد أو يلخص الذي يحب. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. قلنا في بنهاية القاعدة ذكر الشيخ قاعدة عظيمة ولم يبوب لها، قال: قاعدة أهل السنة رجاعون إلى الحق من غير عناد. أهل السنة رجاعون إلى الحق من غير عناد. قال شيخنا عافاه الله وأصلح له أهله وذريته: ولما كان الحق محبوبا عند كل سني، ولما كان الحق محبوبا عند كل سني سهل عليهم الرجوع إليه، ويفرحون بذلك ويشكرون لمن دلهم على أخطائهم. هذا أمر درج عليه السلف ودرج عليه العلماء سلفا وخلفا، وذلك الرجوع إلى الحق وعدم الإصرار على الخطأ أو على قول يخالف النصوص الشرعية أو على هوى عياذا بالله. ثم ذكر الشيخ نقلين. الأول قال الشيخ حفظه الله قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي كما في مجموع مؤلفاته قسم الرسائل الشخصية قال وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله أني متبع لأهل العلم يعني الكتاب والسنة على ما درج عليه أهل العلم ما درج عليه أهل العلم وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال حفظه الله وقال شيخنا الوادعي في كتابه تحفة المجيب وأنا أشهدكم أنني متراجع عن أي خطأ في كتبي أو أشرطتي أو دعوتي لله عز وجل أتراجع بنفس طيبة مطمئنة. هذا المنهاج وهو الرجوع عن الخطأ. وقلنا لكم هذه القاعدة عنوانها أهل السنة رجاعون إلى الحق من غير عناد، ما يحتاج إلى تعب. إذا أخطأ الإنسان عالم أو طالب علم لسنا بمعصومين، أخطأ رجع عن الخطأ بوضوح، أخطأت في كذا والصواب كذا وكذا وأنا راجع عن كذا وكذا بدون أي شيء. هذا الأمر دل عليه القرآن، قرر الله ذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن هذا الباب شرع الرجوع للمظاهر من زوجته، من حرم زوجته كأمه أو كظهر أمه أو بعض محارمه وما إلى ذلك، فيتوب من قوله ويراجع أهله، وذلك بعد أداء الكفارة كما ذكر الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الآيات في ذكر الكفارة. وهكذا شرع الله الرجوع لمن للمولي من زوجته. قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شرع الله له حثة على الرجوع. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فسنته ممتلئة ببيان الرجوع إلى الحق، وهكذا الصحابة والتابعون. فأما في سنة الرسول فلما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول اذهب بنعلي هذا، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. خرج أبو هريرة رضي الله عنه فجعل يبشر الناس، فلقيه عمر رضي الله عنه فضربه عمر بيده حتى خر إلى الأرض، فقال ارجع يا أبا هريرة. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر أي لحقني، فإذا هو على أثري. قال لي يا رسول الله ما لك يا أبا هريرة؟ قال لقيت عمر فأخبرته الحديث بالذي بعثتني، فأخبر عمر بقوله. قال يا رسول الله، قال عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعدت أبا هريرة بن عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل. هذا عمر يقول الرسول فلا تفعل. لماذا؟ قال فإني أخشى أن يتكل الناس عليها. يعني معلوم يا رسول الله وهذا بشارة عظيمة، لكن لا تفعل هذا الآن يا رسول الله، الناس يتكلون على الكلمة هذه ويدعون العمل فخليهم. قال يا رسول الله أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. قال رسول الله فخليهم، يعني الحكم على حاله على ما هو عليه. من كان لقال لا إله إلا الله مستيقن من قلبه لقي الله بذلك أدخله الجنة، لكن خلي الناس يعملون. رجع الرسول عن إرسال أبي هريرة ولم يرجع عن الحديث. رجع الرسول عن إرسال أبي هريرة قال خلاص صفقة خلي الناس يعملون، أخذا بقول عمر، وهذا أخرجه مسلم. قال النووي وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير إن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، رجع إليه هكذا غيره. وهناك أمثلة كثيرة يعني في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك في كتاب مفرد النبذ الجليلة في أن الرجوع إلى الحق وعدم الإصرار على الخطأ فضيلة. ولكن أنتخب لكم بعض من حياة الرسول، من حياة الصحابة، من حياة التابعين. الآن ننتقل إلى حياة الصحابة. رجع أبو بكر إلى قول عمر، أبو بكر الخليفة الأكبر والفقيه الأعظم إلى قول عمر وهو دونه. وذلك تقول صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها، فقال عمر لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى، فأمر أبو بكر فقطعت يده. رجع عن قوله وأخذ بقول عمر لأنه الموافق للشرع. أخرجه سعيد المنصور وهو أثر جيد، وهو أثر جيد سناد. ورجع عمر إلى قول أبي بكر في حرب الردة لما اعترض عليه قال كيف تقاتلهم، قال والله لو منعوني عناقا، قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إلى آخر كلامه. قال عمر فعرفت أنه الحق وأخذ بقول أبي بكر، والحديث متفق عليه. ورجع عمر إلى قول ابن مسعود، إلى قول مسعود في غير ما قضية، وهكذا عثمان. ورجع علي إلى قول ابن عباس فيما فعله في السبائية حيث حرقهم بالنار، قال ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار، فرجع علي عن قوله وترك وفعله وترك ذلك. وهكذا رجع ابن عمر رضي الله عنه عن بعض فتاواه. وأما ابن مسعود الفقيه المحنك فاسمع هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ بن فزار من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، تزوج البنت فرأى أن أمها أحسن فأعجبته الأم فطلق البنت، فاستفتى فذهب إلى ابن مسعود فاستفتى ابن مسعود عن ذلك، فأمره ابن مسعود أن يفارق البنت ويتزوج أمها، فتزوج أمها فولدت له أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة، مسعود كان في العراق، فسأل عن ذلك، سأل عمر وغيره، فأخبر أنها لا تحل. فلما رجع إلى الكوفة قال الرجل إنها عليك حرام، إنه لا تنبغي لك ففارقها. أخرجه الفسوي وغيره وسنده صحيح، يعني ما استحى، قد زوج المرأة وغلط في ذلك، قال لكن أنا أخطأت، طلقها فلا تحل لك الآن لا البنت ولا أمها، رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، وأيضا في زمن التابعين رضي الله عنهم فقد شهر الرجوع في زمنهم. هذا ابن سيرين قال حدثني مالك بن أنس أن ابن سيرين مذ كان حدث بأحاديث ثم بدا له فيها، فكان يقول لجلسائه حديث كذا وكذا تركوه، حديث كذا وكذا تركوه. أخرجه ابن وهب، يعني رجع عنها وأنها لا تصح أو نحو ذلك. وكذلك أيضا الحسن البصري قال حفص المنقري أعلم الناس بالحسن وأعلم بقوله، ما ثبت عليه وما رجع عنه حفص المنقري الذي كان يعلم ذلك، والأثر أخرجه المقدم يسنده صحيح. وهكذا تجد الآثار عن علماء التابعين عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم، كلهم أفتى ورجع إذا غلط. وأما في زمن أتباع التابعين كابن جريج فإنه كان يقول بالمتعة ثم قال اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد 18 حديثا أروي فيها لا بأس بها، اشهدوا، يشهد الناس على رجوعه. والأثر أخرجه أبو عوانة في المستخرج بسند صحيح. وهكذا تجد الذين خرجوا على الحجاج كلهم ما منهم إلا يعني رجع وندم وتاب إلى الله من فعله كما ثبت بذلك الأثر. أما المحدثون، أما رجوع المحدثين فكتبتها هنا أكثر من 40 مثالا في رجوع المحدثين عن أخطائهم، في رجوع المحدثين عن أخطائهم. من ذلك قال وقيع: ذكر شعبة حديثا عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه. فقال: دعوه، يعني رجع عنه، دعوه، سفيان احفظ مني. اخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح. وكذلك ايضا يعني الامثله كثيره، منها الامام الاوزاعي يقول: الوليد بن مزيد وعقبه بن علقمه قال: ما راينا احدا اسرع رجوعا الى الحق اذا سمعه من الاوزاعي. اخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح. وهنا قصه رجع عبد الرحمن بن مهدي فيها وكان على الصواب، لأنه قيل له: خالفك يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح. قال: أنا راجع عن هذا الحديث، اكتبوا على رواية يحيى القطان ووكيع. فوصل الخبر إلى القطان، قال: كيف قال لكم مهدي؟ قالوا: قال كذا. فدخل البيت نظر في الكتب فإذا قول بن مهدي الصواب، وجاء الخبر إلى وكيع، قال: لا، قول بن مهدي الصواب. فجاء الخبر إلى ابن مهدي، فقالوا له: يا أبا سعيد، لا تأخذ كل ما تسمع منا، فقد نغلط ونصيب. فبعد ذلك رجعوا كلهم إلى قول عبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله وغفر لهم. وهذا مثال أيضا أذكره لكم بنصه لأنه مهم. قال العباس بن محمد الدوري: حدثنا يحيى بن معين قال: حضرت نعيم بن حماد بمصر. يعني نعيم بن حماد عالم سني كبير، يعني من يتكلم بين يدي نعيم حماد، وإن كان ضعيف الحديث لكن كان عالم شهير. قال: حضرت نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، قال: فقرأ منه ساعة ثم قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون. فحدث عن ابن المبارك عن ابن عون أحاديث، ويحيى بن معين عرف أنها غلط. قال يحيى: فقلت له: ليس هذا عن المبارك، هذا ليس من حديث المبارك. قال: فغضب وقال: ترد علي؟ قال: قلت: إي والله أريد زينك. فأبى أن يرجع. قال: فلما رأيت هكذا لا يرجع قلت: لا والله، ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. قط يمين، لو كان في المحكمة ما حكموا له باليمين. قال: فغضب وغضب كل من كان عنده من أصحاب الحديث، وقام نعيم بن حماد ودخل البيت فأخرج صحائف. بعد ذلك ما أخذه الكبر، قد غضب وصيح على ابن معين، قال: يا ولد، شاب صغير، يا مشاكلة، أنا كيف أغلط بهذا؟ وأبى أن يرجع. قال: والله ما حدث بن مبارك، ولا حدث ابن عون بن مبارك. بشدة دخل البيت ينظر الكتب، خرج فجعل يقول وهي بيده صحيفة: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وكان الصحائف فغلطت، فجعلت أكتب من حديث ابن مبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك، فرجع عنها. أخرجه الخطيب بسند صحيح، يعني بسهولة قد صيح على ابن معين وقال له: يا ولد، ما شاكذا ولا يصلح. في الأخير خرج يصيح يقول: ابن معين مصيب، وأنا مخطئ، وأنا راجع الأحاديث. قال أبو نصر الحسن بن محمد ابن إبراهيم المتوفى سنة 27 و500: هذا يدل على ديانة نعيم وأمانته، رجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه وأوقف على غلطه، فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا. وقلت لك هذه أمثلة كثيرة ذكرناها هنا، ولكن أنقلك الآن إلى رجوع الفقهاء. قال البيهقي: من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره ما دام مخالف للدليل. وقال ابن السني: وينبغي له إذا أفتى بشيء ثم تبين له خلافه أن يعلم أصحابه رجوعه عنه. وقال الذهبي وذكر الخريبي وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عمرو الهمداني الشعبي، كان عالما قدوة فقيه. قال: وذكر الخريبي قيل له رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة، قال: إنما يرجع الفقيه إذا اتسع علمه، هذا إذا صار عالم سهل عليه الرجوع إلى الحق. وأما إذا جئنا إلى رجوع أبي حنيفة فرجع عن مسائل كثيرة. قال أبو حنيفة: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وهنا أمثلة كثيرة ذكرتها في هذا الموضع من مسائل فقهية كان يقول بها ثم رجع عنها إلى الدليل أو إلى ما بين له، وهكذا مالك بن أنس. وأما مالك فكان إمام السنة وإمام الحديث، ومع ذلك كان يرجع. يقول ابن أبي حاتم، هذه القصة وفيها سنة طيبة، قال عن مالك بن أنس قال: قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل الأصابع، أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. خفيت على مالك، خفيت السنة هذه على مالك، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. أخرجه ابن أبي حاتم وسنده صحيح عن ابن وهب رضي الله عنه ورحمه. والأمثلة في ذلك كثيرة. وأما الإمام الشافعي فحدث في تقرير القضية هذه ولا حرج. قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يحل وأن دعا لقول أحد. وقال أيضا: إذا صح الحديث عن رسول الله فقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. أخرجه أبو نعيم رحمه الله. ومن اللطائف ذكر السبكي بسكون الباء وضم السين، قال: ذكر أن الشافعي وأبا عبيد تناظرا في القرء الذي هو الحيض، فكان الشافعي يقول الحيض وأبو عبيد يقول لا، القرء الطهر، ربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. فالشافعي ينافح لغة وشرعا عن أن القرء هو الحيض، وأبو عبيد ينافع لغة وشرعا أن القرء الطهر. قال: فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرقا، وقد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه وتأثر بما أورده من حجج الشواهد. فهمتم هذا؟ يعني خرج الشافعي عندما دخل يناظر، ناظر على أن القرء الحيض، وناظر أبو عبيد أنه الطهر. انتهى المجلس وقد اقتنع الشافعي أن القرء إيش؟ الطهر مذهب أبي عبيد، واقتنع أبو عبيد أن القرء الحيض، وخرج على ذلك. فهم؟ يعني المطلب الرجوع إلى الحق. وأمثلة كثيرة. أما الإمام أحمد فالأمر في ذلك واسع، إذا كان ذلك لو قول أول ورواية ثانية وثالثة ورابعة أحيانا. ليش؟ كله بحث عن الحق، بحث عن الحق. قال العلامة أبو عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي: باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها. قال: أعلم يسرنا الله وإياك باليسرى، وخار لنا ولك في الآخرة والأولى، أن أبا عبد الله رحمة الله عليه كان متحفظا فيما أجاب فيه، ومن شدة تحفظه أنه أجاب في مسائل بأجوبة على ما كان من شاهد حالها عنده، فلما بان له الدليل بخلاف ما كان عنه ترك وتبين أنه راجع، ثم سرد أنه 20 مسألة في مكان واحد كلها رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فنقول: هذا رجوع العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين، وهكذا رجع جماعة من البدع، من الخوارج، من الجهمية، من المعتزلة، من البدع المتفرقة إلى السنة، ودون ذلك بأمثلته وأقوال أهل العلم عليه. والإجماع منعقد على وجوب الرجوع إلى الحق وعدم الإصرار على الخطأ. وأذكر لكم من ذلك هذا النقل. قال العلامة ابن الجوزي: وكان السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك. وقال الحافظ ابن رجب: كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، إجماع. وقال الشيخ ابن باز: كل عالم وكل طالب علم قد يقع منه الخطأ أو بعض الإجمال، ثم بعد وضوح الحق وظهوره يرجع إليه، وفي ذلك شرف وفضل. وهذه طريقة أهل العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وقد أثنى عليهم أهل العلم بذلك وشكرهم على هذه الطريقة الحميدة. وهذا هو الذي يجب علينا وعلى غيرنا الرجوع إليه والأخذ به في جميع الأحوال. ما هو يا رجال؟ إيش؟ الرجوع إلى الحق. والحق ما هو؟ الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح. هنا بارك الله فيكم، قلت لكم حتى أهل البدع رجع منهم طوائف، فابن عباس ناظر الخوارج فرجع ألفان، وكذلك أيضا ابن عمر ناظر القدرية ورجع منهم جماعة، وثور بن يزيد كان قدريا ورجع عن القدر، وهكذا وهب بن منبه كان يقول بالقدر ورجع عنه، وإبراهيم بن طهمان كان يقول بالإرجاء ورجع عنه، وشباب بن سوار كان يقول بالإرجاء ورجع عنه، وهكذا كان حريز بن عثمان، يعني كان فيه نصب قليل يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، ثم تاب توبة نصوحا ورجع عن هذا القول وأثنى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهكذا السلف وأبو الحسن الأشعري وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما، 40 سنة معتزلي يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوك طريق الزهد والرياضة والتصوف، رجع إلى طريقة الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام، رجع وقال أنا على مذهب السلف. وهذا الرازي رجع عن كلام الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة إلى مذهب السلف وقال أنا على طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على الاستواء، وهكذا. فرجع عن ذلك كله، ويعني قال أبياتا، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وأما إمام الحرمين فقد رجع عما كان ينتحله من التمشعر وما إلى ذلك إلى مذهب السلف، وبين ذلك برجوع صريح إلى مذهب السلف. وأما الشهرستاني فقال: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا في رجوع إلى الصواب. ورد عليه الصنعاني قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، نعم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. الشاهد أن هؤلاء رجعوا إلى الحق. وأما علماؤنا في هذا العصر، علماء هذا العصر وعلى رأسهم الأئمة 4، أعني الشيخ الإمام ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الإمام الوادعي، هؤلاء الأئمة أيضا ثبت رجوعهم بطيابة خاطر وحسن بال، من أخطأ رجع. هذا الشيخ ابن باز أفتى بأن الصلاة خلف الزيدية لا تصح، ثم بين له أنهم يعني لا يصلون إلى هذا الحد، فكتب رسالة واضحة: كنت أفتيت بتاريخ كذا وكذا أن الصلاة لا تصح. ثم راسلني بعض طلبة الجامعة الإسلامية من اليمن، وأنا أظنه شيخ مقبل، قال فبين لي المسألة، فأنا راجع عن ذلك وأقول بصحة الصلاة وراء الزيدية. وأيضا أثنى الشيخ ابن باز على جماعة التبليغ، ثم رجع رجوعا صريحا وقال: تلحق بالثنتين والسبعين فرقة الهالكة. طبعا هذا مع مراجعه. وأما الشيخ الألباني فتراجع في مسائل فقهية وتراجع في الأحاديث حتى ألفوا مجلدين تراجعات الإمام الألباني. وأما ابن عثيمين ففي غير قضية عقدية وفقهية يصرح بالرجوع. أما العقدية فكان يقول: الراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره، ذكر القرآن ليس القرآن. قال بعد ذلك، قال رحمه الله في الرجوع، قال الجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هذا ما قرره شيخ الإسلام، وهو مما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن، رجوع مثل الشمس ولا لا. وأما في مسائل الفقه، وهناك مسائل أخرى رجع عنها، مسائل الفقه فكان يقول بأن الخارج من إفرازات رحم المرأة نجس على مذهب الحنابلة. قال ثم تبين لي أن الخارج طاهر، فأنا راجع عن القول الأول. وكان يقول أيضا بوجوب تحية المسجد، ثم قال أنا راجع إلى قول الجمهور أنها مستحبة وأمثال ذلك. وأما شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله فأذكر لكم بعض كلامه. قال رحمه الله، قال أنا أشهدكم، هذا قرأنا في كلام الشيخ، وقال أيضا نحن مستعدون للتراجع عن أخطائنا، وقد ذكرنا في غير ما شريط وفي غير ما كتاب أنه إذا عرف خطأنا، إذا كتبنا حديثا ضعيفا نستدل به، أو أننا استدللنا بدليل في غير موضعه، أو تكلمنا بخلاف الواقع، فنحن مستعدون نرجع أن نرجع. وقال رحمه الله أنا أفرح غاية الفرح إذا بين لخطئي، سواء كان من محب أم من كاره، من عدو أو من صديق. الله أكبر، من محب أو من كاره، من عدو أو صديق، بين لي خطأ أرجع. وأما تراجعه فتراجع عن جمع من الأحاديث في الصحيح المسند، ونقلها إلى أين؟ إلى أحاديث معلة. وقال لنا يوما على الكرسي، أعطى بعض الأخوة حديثا معلا، قال يا إخواننا أنتم تريدون تأخذون علي صحيح المسند، كل يوم حديث كل يوم حديث، يعني أنه صححة والصواب أنه معل. وفي الأحاديث معلة يذكر المعلات بأسماء الأخوة، وهذا أفادني به فلان أنه معل، ينقل من الصحيح المسند إلى أحاديث معلة. وأما مسائل الفقه فكذلك، ولو تراجعات مشهورة مثل كلامه في بعض الدول، قال أنا راجع عن ذلك وسجل في ذلك رسالة كاملة، وأمثال ذلك من الأمور التي ثبتت عن السلف الصالح رحمهم الله وغفر لهم. هذا يا معاشر طلبة العلم، يا معاشر أهل السنة، من ثبت أنه أخطأ في أمر كبير أو أمر صغير، فمن منهج أهل السنة والجماعة إيش؟ الرجوع إلى الحق بإجماع السلف. قال الشيخ ابن عثيمين: والواجب على من علم خطأه أن يرجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. قاله في بعض أجوبة اللقاء الشهري. فماذا إخواني في الله، نحن طلبة العلم ونحن معاشر طلاب العلم، حتى العلماء من هو أكبر منا وأعلم منا أو طلبة علم أصغر منا، كلنا نتعلم الرجوع إلى الحق ولا نتزعزع. غلط أتوب إلى الله وأستغفر الله، الصواب كذا، وأفادني فلان بكذا فأنا راجع عن كذا. ومرة غلط الشيخ مقبل في حديث، فقام ولا الصغير يحفظ البلوغ الظاهر، المهم يحفظ الحديث،
فقال يا شيخ أخطأت في الحديث. قال كيف الصواب؟ قال كذا. قال والله ما في الله من عند الكرسي. تعا. قالوا تعا. قال ايش؟ قال تعال سجل خطأ صواب خطأي. فجاء الغلام وقرأ الحديث على وجه الصواب. وأمثلة كثيرة، وأنتم تعرفون قصة الذي ذكرها ابن العربي أن بعض أهل العلم الكبار قال أن الرسول طلق وآل وإيش وظاهر. فقام رجل قال بعد الدرس ذهب إليه قال يا شيخ الرسول طلق نعم وآل من نسائه نعم، أما الظهار الرسول ما ظهر، أن الله وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور. قال صدقت جزاك الله خيرا أحييتني. فجاء اليوم الثاني وعنده حلقة ربما أكبر من هذه الحلقة. قال أين فلان؟ أين معلمي؟ والناس ينظرون كيف الشيخ يقول من معلمي بالحلقة. فأقبل الرجل يشق الصفوف قال وجنتي كأن حب الرمان وضعته فيها من شدة الخجل. الشيخ هذا يقول لي تعال أنت معلمي؟ قال وقطعت الصفوف حتى وصلت عنده. قال هذا معلمي، وذلك أني قلت لكم في الأمس الرسول طلق والرسول آلى الرسول ظاهر، فما أحد رد منكم خطأي، فهذا معلمي علمني وقال الرسول ما ظهر، لأن الظهار حرام والله وصفه بأنه منكر من قول وزور، ولم يأتي عن رسول أنه ظهر، فجزاه الله خيرا فهو معلمي أمام الناس جميعا. فنعم إخواني في الله نربي أنفسنا على ذلك. وأما شيخنا الإمام فعجب عجاب في الرجوع، عجب عجاب في الرجوع جدا. مرة أفتهم قبل فترة بأنه يجوز الدراسة للمرأة عند الحاجة أو عموم البلوى، فأخبرته قلت له يا شيخ هذه الفتوى كذا وكذا. قال اكتب تراجع. كتبت تراجع يعني متوسط. قال ما ينفع هذا. كيف؟ أخذ الورقة كان في الأيام العيد وكتب تراجعا منشور، نشرنا التراجع هذا منشور تراجع واضح جلي وعمل مقدمة طيبة في الرجوع على الخطأ. ومرة جئت يا المهم يعني كذا فتوى، قال هذه بعيد الفتوى هذه مزقها اكتب فتوى صواب الصواب. المهم وهكذا عند المناقشة صدر أوسع من جهران واضح. إذا علم الخطأ قال راجع عن ذلك إلى الصواب. وأمثلة ذلك كثيرة وأنتم تعلمون ذلك. يتربى طلبة العلم على الأخذ بالحق، وإذا غلط فهو بشر. ولقد رأينا أناسا يخطئ ثم يبحث من وافقه على خطأ من أهل العلم، وهذا زيغ. أن تخطئ وتذهب تقول من قد قال بقولي؟ ابحث يا فلان المسألة، انظروا من قال بهذا القول، هذا غلط، هذا غلط، ليس هذا من الإصرار على الخطأ. وما حكم الإصرار على الخطأ؟ اتفق المحدثون أن من أصر على خطأ يترك، وأما في علم الشرع من أصر على خطأ في الفقه فعليه التوبة إلى الله وأن يصلح نفسه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا العمل بالحق والإذعان للحق والبعد عن الباطل والتعصب للأحزاب أو للأشخاص أو لغيرها من الناس، والله المستعان. إذن خلاصة القاعدة إيش؟ أهل السنة رجعون إلى الحق من غير عناد، ودل على ذلك القرآن والسنة وإجماع السلف وعمل العلماء سلفا وخلفا.
في التاسع من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com